وابغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا 21 بفضل الله سبحانه وتعالى من صحيح السير. كنا في الحلقة السابقة رأينا من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه خرج مهاجرا إلى الحبش، فقلنا إن أم المؤمنين عائشة قالت إني منذ أن عقلت وأنا أرى أبواي يعتنقان الدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى أبي بكر، إلى بيت أبي بكر بكرة وعشية، ما يخطئ يوما إلا ويأتي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اشتد البلاء على المسلمين. فخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا إلى الحبشة، والحديث في البخاري. فلما وصل إلى برك الغماد أو الغماد، مكان اسم مكان يعني، على مسافة من مكة، فلما وصل إلى برك الغماد فقابله ابن الدغنة هو سيد، وهو سيد القارة، مش قارة أسيا، لا، يعني قبيلة تسمى بقبيلة القارة، وقبيلة قوية، وكانوا يشتهرون بحسن الرمي. فكان ابن الدغنة هو سيد هذه القبيلة، وكان يعرف أبا بكر، فقال إلى أين يا أبا بكر؟ فقال أسيح في أرض الله وأعبد ربي. فقال ما مثلك يا أبا بكر يخرج أو يخرج، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فترى أنه قال له كلاما شبه الكلام الذي قالته خديجة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من غار حراء يرتجف فؤاده عند أول نزول الوحي. فالعرب كانوا يستدلون بحسن أخلاق الناس على أن هؤلاء لا يفعل فيهم هذا. فقال مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. وقال عد وأنا جار لك. الجوار عند العرب ده كان حاجة، العرب الحقيقة كانوا يعني ينفذون هذا، يعني من قال أنا جار لفلان يعني هو في حمايتي يعني، فالعرب كانوا لا يعتدون عليه. فرجع أبو بكر ومعه ابن الدغنة، فمر ابن الدغنة على أشراف قريش في العشي وقال لهم مثلما قال لأبي بكر، قال إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنه ليصل الرحم ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق ويقرئ الضيف وأنا جار له. فقالوا قبلنا جوارك له على شرط. إيه الشرط ده؟ أن يعبد الله سبحانه وتعالى ما شاء داخل بيتي، فإن نخشى على نسائنا وأبنائنا منهم. فقال ابن الدغنة لأبي بكر يا أبا بكر اعبد ربك ما تشاء لكن في داخل البيت. ف فمكس على ذلك أبو بكر مدة، يصلي ويقرأ القرآن في داخل بيته، يقرأ القرآن في داخل بيته رضي الله عنه، حتى بدأ لأبي بكر أن يبني مسجدا في فناء بيته، والفناء قدام البيت يعني، وكان يقرأ القرآن فيه ويصلي. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا حزينا، لما يقرأ القرآن يقوم يبكي، فكان النساء والأطفال يتقصفن عليه، يعني مجرد ما يسمعوا صوته بيقرأ قرآن يقوم يتجمعوا ويسمعوا لصوت أبي بكر الجميل من ناحية والحزين. فقريش رأت أن أبا بكر خالف الشرط فأرسلوا إلى ابن الدغنة وقالوا له إن يعني لم نشأ أن نخفر جوارك، العرب كما قلت كانوا يحافظون على العهد، أن نخفر جوارك في مسألة الجوار، أن نخفر جوارك، وأن كنا اشترطنا عليك أن تجعل أبا بكر يصلي في بيته، لكنه استعلن بقراءة القرآن وبالصلاة وخارج البيت، فإما أن يعود إلى داخل بيتي كما كان وإما أن ترد جواره. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر إما أن تصلي وتقرأ القرآن داخل بيتك وإما أن ترد إلي جواري، فأنا لا أحب أن يقول العرب وينتشر ده بقى أن ابن الدغنة قد خفر جواره. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أنا أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله سبحانه وتعالى. فرد أبو بكر جوار ابن الدغنة وقال كما سمعنا. الأذى والتعذيب مسلسل مستمر مع النبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا بعض أمثلة له، ومع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. من ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كان أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمار وأمه سمية وأبوه كذلك أسلم وبلال وصهيب والمقداد والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. فأما النبي عليه الصلاة والسلام فكما رأينا فكان عمه يحوطه يعني على قدر ما يستطيع، وأما أبو بكر فكان شريفا في قومه، أما الآخرون فكانوا من المستضعفين، كانوا من المستضعفين، فكانت قريش تعذبهم، يعني آل ياسر كانت قريش تعذبهم، حتى أن أبا جهل طعن في 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 فرج سمية بالحربة، فكانوا يعذبونهم ويعني يقول لهم قولوا كلاما في محمد عليه الصلاة والسلام، فمن شدة العذاب يقولون إلا بلالا فإنه أبى أن يقول كلاما رغم أنه له رخصة، والنبي رخص عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر أن يقول من شدة العذاب لن نرفع عنك العذاب إلا أن تقول كلاما في محمد صلى الله عليه وسلم، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا بلالا أبى، فهان على أصحابه فأعطوه للصبيان العبوا بيه بقى، فكان مقيدا في رقبته وفي رجليه وفي يديه وأعطوه للصبيان كأنه لعبة، وفي وسط صحراء مكة في شدة الحر ويضعون عليه صخرة حتى لا يتحرك ولا يتحرك، صخرة كبيرة على صدره ويضربونها ويجره الصبيان في شعاب مكة وفي صحراء مكة، وما قل كلاما في محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يزيد بلال رضي الله عنه إلا أن يقول أحد 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 أحد، سبحان الله. الجزاء من جنس العمل. يعني بلال رضي الله عنه أبى أن يأخذ بالرخصة التي رخصها له النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقول حتى يرفع عنه العذاب أن يقول كلاما في النبي عليه الصلاة والسلام، أبى وأخذ بالعزيمة، وعلى قدر ما هان على قومه وصاروا يلعبون به الأطفال ويضربونه بالحجارة، إلا أنه أبى إلا أن يقول أحد أحد ويرفع كلمة التوحيد. فالجزاء من جنس العمل. ستجد أن الذي رفع الأذان هو بلال رضي الله عنه، الذي رفع شعار التوحيد هو بلال رضي الله عنه لما هانت عليه نفسه في الله سبحانه وتعالى، وما زاد على أن يقول أحد 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 أحد، فالله سبحانه وتعالى جازاه بأن جعله هو الذي يرفع شعار الإسلام ونداء الإسلام بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الأذان. النبي عليه الصلاة والسلام يمر على آل ياسر ويقول له: ياسر، أهكذا الدهر؟ يعني العذاب يشتد عليهم، يشتد على آل ياسر، ومن حديث عثمان رضي الله عنه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لآل ياسر. فيدعو لهم النبي عليه الصلاة والسلام. خباب ابن الأرت رضي الله عنه كانت سيدته تعذبه بأن تقيده، وتأتي بأسياخ الحديد المحمية على النار، وتضع هذه الأسياخ على ظهره العاري، فلا تنطفئ نيران الحديد الموقدة إلا بأن يسيح عليها دهن خباب من ظهره فيطفئ أسياخ الحديد رضي الله عنه. اشتد الحديث في البخاري، اشتد عليه الألم والعذاب، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام متوسدا بردة له في ظل الكعبة. عليه السلام ينام في ظل الكعبة ويضع تحت رأسه بردة، عباءة كده، بردة له عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ إنه الرجل كما رأينا يعني يعذب عذابا شديدا. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار أو المئشار على مفرط رأسه، فيشق إلى نصفين ما يمنعه ذلك على أن يتمسك بدينه أو لا يرده ذلك عن دينه. وكان يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه، يعني شوف عذاب ازاي، يمشطوه كده، يسلخوه يعني، على أن يرجع عن دينه، ولا يرجع عن دينه. ولكنكم تستعجلون، ليتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى البيت، ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى والذئب على غنمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنكم تستعجلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الصبر ويأمر أصحابه بالصبر، لكن كما ذكرت فإن العذاب والصور العذاب كانت قريش تتفنن في تعذيب المستضعفين منهم حتى يردوهم عن الإسلام، ولكن كما قلت هيهات هيهات، فإنهم ينطحون رؤوسهم في الصخر، فما رد العذاب أحدا عن دين الله سبحانه وتعالى، لأنه كما جاء: إن الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فإنه لا يخرج من القلوب على الإطلاق، كما جاء في حديث أبي سفيان لما في أسئلة هرقل في البخاري وغيره. أكتفي على هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا.
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سامي.